بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: تعبثون تبنون، هضيم يتفتت إذا مس، مسحرين المسحورين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ البناء لا يكون للعبث ولا يكون للعب، فكانوا يبنون بنايات شاهقة حتى ترى من بعد من مكان عالي، وكان مقصدهم التباهي وليس مقصدهم البناء. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن من الناس عياذا بالله من يبني للفخر والخيلاء لا ليسكن، فأنكر عليهم نبي الله عليه الصلاة والسلام هذا: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ نعم.
ليكة، والأيكة جمع أيكة، وهي جمع شجر.
جمع الشجر يعني الشجر الملتف، أصحاب الأيكة. نعم.
يوم الظلة إضلال العباد إضلال العذاب إياهم، موزون معلوم كالطود الجبل.
فكان كل فرق كالطود. الله أكبر. جعل الله عز وجل البحر لهم مسارا ومشوا فيه، هذا قوم موسى، وأتبعهم فرعون وجنوده. فلما تكامل بنو إسرائيل خروجا من البحر وتكامل فرعون وقومه في البحر، أطبق الله عز وجل البحر عليهم فأغرقهم أجمعين. نعم.
وقال غيره: لشرذمة، الشرذمة طائفة قليلة في الساجدين المصلين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعلكم تخلدون كأنكم.
أصل لعل من ما يدل على، كما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. فهي دالة على مقصد وغاية معينة، مثل قوله عز وجل: لعلكم تتقون. فشرع الله عز وجل الصيام لأجل أن تتقوا. أما قوله هنا: تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، فمن أهل العلم يقول إن هذا الموضع وحده في القرآن لا يراد به الترجي، والمراد هنا كأنكم. ومنهم وتعقبها ابن حجر وقال: قوله تعالى: لعلك باخع نفسك، هو من هذا القبيل كأنك. لكن لا شك أن لعل تفيد التعليل، وهي من دلائل كون الله عز وجل يحكم الشيء عز وجل أو يقدره لحكمة، يعني يأمر بالشيء أو يقدره لحكمة سبحانه وتعالى. قالوا: فهذا الموطن وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قالوا المراد، قال بعضهم المراد كأنكم، هذا مروي عن ابن عباس. نعم.
الريع الأيفاع من الأرض، وجمعه رياعة وأرياع، واحد الرياعة.
في قوله تعالى أتبنون بكل ريع، بكل ريع آية تعبثون، قيل المراد بالريع المكان المرتفع من الأرض، وقيل المراد بكل طريق، فهذا من دلائل كونهم أهل بطر كما تقدم، وإنما يبنون البناء بناء العابثين لا بناء المحتاجين إلى البناء. نعم.
مصانع كل بناء فهو مصنعه، فارهين مرحين، فارهين بمعنى، ويقال فارهين حاذقين. تعثوا هو أشد الفساد، وعاث يعيث عيثا. الجبلة الخلق، جبل خلق، ومنه جبلا وجبلا وجبلا يعني الخلق.
نعم. الجبلة الخلق، وقرئ هذا اللفظ بأكثر من قراءة ذكرها الحافظ بكسرتين وتشديد اللام، جبلا، وبضمة ثم سكون جبلا، وبكسرتين ولام خفيفة جبلا، الحاصل أنها من المعاني الدالة على ما ذكر أن أصل الجبلة الخلق. نعم.
قاله ابن عباس رضي الله عنهما: باب قوله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون. وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. الغبرة هي القترة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين.
الحديث هنا مختصر، قد رواه في موطن آخر أوضح. في دعاء إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر وقد مات كافرا، يلقاه وعليه الحال الذي يكون عليه الكفار، غبرة ترهقها قترة عياذا بالله على وجوههم. فيقول أبوه، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أنهك؟ فيقول: فاليوم لا أعصيك. فيشفع إبراهيم إلى ربه: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فيجيبه الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له، هذا في موطن آخر لم يذكر هنا في الحديث، في رواه البخاري في موطن آخر: يا إبراهيم انظر. فينظر إلى أبيه وله قوائم أربع قد مسخ ضبعا متلطخا بنجاسته، فيؤخذ بقوائمه الأربع عياذا بالله ويرمى في النار، أن الله حرم على الكافرين دخول الجنة. وقال بعض أهل العلم إن مسخ أبيه عياذا بالله هذا المسخ على هيئة الضبع ليخف على إبراهيم، لأن في بعض الروايات أنه قيل: أهذا أبوك؟ فيقول: لا، حتى يخف عليه الأمر، والله تعالى لا يمكن أن يدخل أحدا من الكفار النار الجنة، لا يمكن أن يدخلها أحد، لا بقرابة نبي ولا بغيره، لأن الله حرم الجنة على الكافرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، حتى لو كان أبا لهذا النبي الكريم، فيلقى في النار عياذا بالله عز وجل. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يخف عليه الأمر لأنه يمسخ، قال: هذا أبوك؟ فيقول: لا. نعم. وهذا من دلائل كون الشفاعة، من الأدلة المهمة على كون الشفاعة لا بد فيها من شرط الرضا عن المشفوع. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد أن يرضى الله عن المشفوع له. إذ الشفاعة لها شرطان: الشرط الأول أن يأذن الله بالشفاعة، فلا شفاعة إلا بإذنه، ولهذا يستمر الخلائق الفترة الطويلة في القيامة بدون شفاعة حتى يأذن الله في الشفاعة، ويسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل ربه أن يأذن بالشفاعة فيأذن الله عز وجل بالشفاعة، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم شرط آخر: لا بد أن يرضى الله عن المشفوع له، ولا يرضى الله عز وجل عن أهل الشرك أبدا. فلما شفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه لم يقبل الله عز وجل منه هذه الشفاعة لافتقاد شرط الرضا عن المشفوع له. نعم.
باب قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك ألن جانبك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
لما أنزل الله تعالى قوله في هذه السورة وأنذر عشيرتك الأقربين، صار لابد أن يجهر صلى الله عليه وسلم بالنذارة، فعشيرته هم قريش وهم أقرب الناس إليه وهم جماعته، فأتى عليه الصلاة والسلام إلى الصفا وصار ينادي، وهذه من طريقة العرب، صعد على هذا الجبل وصار ينادي يا بني فهر يا بني عدي، في بعض الروايات يا معشر قريش، وهذه عامة لهم جميعا. اجتمعوا حتى إن الرجل إذا لم يستطع الخروج أرسل أحدا ينظر، لأن النداء هذا قد يكون فيه إعلام بحرب أو بأمر كبير، هذه طريقتهم. فقال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. هو كذلك عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يعرفونه إلا بالصدق. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان عدو الله أبو لهب موجودا، فقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني لأجل هذا الأمر، لأن هذه من طبيعة الكافر. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، لا يهمهم إلا أمور دنياهم، أما الآخرة فلا يقرون بها. فكان أول ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أخزاه الله، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. في الحديث بعده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عم جميع قريش، فقال يا معشر قريش، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يبين أنه وإن كان نذيرا وإن كان رسولا إلا أنه لن يغني بقرابته عن أحد شيئا، فمن تخلف عن العمل أو كفر أو عصى فلا يحل أمر كفره وعصيانه على قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف، تشمل عددا من بطون قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إليه، يا عباس ابن عبد المطلب وهو عمه، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية وهي أيضا عمته، عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم ذكر فاطمة بنته، ولها شأن كبير عنده عليه الصلاة والسلام، حتى قال إنها بضعة مني، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، هذا الذي أملك، هذا الذي أستطيع. أما فيما يتعلق بأن يغنى عن الله عز وجل شيء، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا الدليل من أظهر وأقوى الأدلة على قطع ما يفعله المشركون المخرفون من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قد بسط هذا أهل العلم كشيخ الإسلام في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة وغيرها، وابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وغيرهم، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أبرأ ذمته وأخبر الناس صلوات الله وسلامه عليه الأقربين منهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. فمن أشرك أو عصى أو كفر وقال أنا قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤاخذني الله، فقد أخطأ خطأً عظيماً. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا على سبيل التعليم العام والإبلاغ العام أمام الناس جميعاً، أنه لا يغني عنهم من الله شيئاً، وأن الذي يستطيعه هو الذي يملكه، وما الذي يملكه؟ يملك صلوات الله وسلامه عليه ما أعطاه الله من ماله أو أن يدعو لهم أو نحو ذلك. أما أن يجعل العصاة والكفار، أن يجعل المشركين الكفار في النار، أو أن يحيل العصيان إلى مسامحة إلا في أمر الشفاعة، وأمر الشفاعة قد يقبل الله عز وجل الشفاعة في أحد وقد لا يقبل، كما تقدم في خبر إبراهيم. والشفاعة إذا كانت في كافر فإنها لا تقبل قطعا نهائيا، لكن إذا كانت في مسلم فبينت النصوص أن الله تعالى يقبل الشفاعة من الأنبياء ومن الصالحين ومن الملائكة ومن الأفراد حتى الصغار، لكن يوجد ولا شك في الأمة من يدخل النار بلا ريب، ولا تنفعه إلا رحمة أرحم الراحمين، كما في حديث الشفاعة نفسه أن الله تعالى يقول: شفاعة الملائكة وشفع الصالحون وشفع الأنبياء وشفعة الملائكة وشفع الصالحون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. ثم يخرج الله عز وجل من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط، فهذا إليه تعالى، لكن من يضمن أن الشفاعة ستدركه؟ ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بأن لا يحال إلى القرابة، ويقول الإنسان: أنا قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، فما سأفعله لن يؤاخذني الله به. لا، بالعكس، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون شامة في الأمة وأسوة وقدوة، والعتب عليهم أشد من العتب على غيرهم، لأن المفترض أن يكونوا على هدي سلف كريم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تظهر فيهم سنته، وأن يكونوا أحرص الناس على سنته، لأنهم من سلف مبارك ومن نسل طيب خير أوصيت الأمة بالإحسان إليه. فبدلا من أن يفعل القبائح والمعاصي ويقول: أنا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يفهم أن هذه القرابة ينبغي أن تدفعه إلى الطاعة وإلى لزوم السنة لا العكس. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أبان الأمر إبانة تامة، ووضح عليه الصلاة والسلام بما يقطع العذر ويقيم الحجة على كل أحد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
سورة النمل. الخبؤ ما خبأت. الخبؤ ما خبأت.
الخبأ. الخبأ عندك بالفتح؟
بالفتح.
مقصود بقوله الذي يخرج الخبأ سبحانه وتعالى، مقولة الهدهد يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني الشيء الذي يخفى، الله عز وجل لا يخفى عليه. نعم.
لا قبل لا طاقة. الصرح. كل ملاط اتخذ من القوارير، والصرح القصر وجماعته صروح.
يعني أنه يطلق على هذا وعلى هذا الصرح، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءته ملكة اليمن هذه رأت أبهة الملك الذي هو فيه، وكان صرحا من قوارير والماء يجري تحته، فلما رأت ما رأت كشفت عن ساقيها لأنها تظن أنه ماء، فلما كشفت عن ساقيها تظن أنه ماء ستخوضه، قال: إنه صرح ممرد من قوارير، هذا ليس ماء لكنه كان من زجاج. في بعض الروايات أن سليمان عليه السلام لما كشفت عن ساقيها أمرها أن تسترها، أن تسترهما، لكن أراها عليه الصلاة والسلام أبهة الملك الذي كان فيه، وهو ملك لا ينبغي لأحد من بعده كما دعا بذلك، فلما رأت ما رأت ظنت أن هذا، لم تتصور أن هذا كله من قوارير، فظنته من ماء. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولها عرش سرير كريم، حسن الصنعة وغلاء الثمن، مسلمين طائعين، ردف اقترب.
قل عسى يكون ردف لكم، يعني اقترب. نعم.
جامدة قائمة، أوزعني اجعلني،
يعني من قولة سليمان عليه السلام: أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني اجعلني شاكرا لها. نعم.
وقال مجاهد: نكروا غيروا.
نعم، في قوله نكروا لها عرشها، لأنه أتي به من اليمن إلى الشام في فترة يسيرة فغيروا شيئا منه، ثم سئلت أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. نعم.
وأوتينا العلم يقوله سليمان.
وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، هذه مقولة سليمان عليه السلام.
الصرح بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياه. سورة القصص. كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه.
عقب شيخنا رحمه الله تعالى على هذا الموضع بقوله، قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لا شك أن هذه الآية من آيات الصفات دالة على أن لله الوجه سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام أسألك لذة النظر إلى وجهك. تفسيرها بالملك هنا، يقول شيخنا رحمه الله الآية هنا على ظاهرها هو الباقي الدائم، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الذي له الحياة الدائمة، فيدل على صفة الوجه وصفة الحياة الدائمة على طريقة العرب، تعبر عن الوجه وتريد الذات، جئت لمقابلة وجهك فالمقصود الذات، والوجه من صفاته تعالى. فلو قال بعض أهل العلم قال في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما ابتغي به وجهه، لا ينفي هذا إثبات الصفة، فيكون هذا من مزيد المعنى، فيكون المراد إثبات الوجه له تعالى، وأن جميع الأعمال إذا لم يبتغى بها وجهه تبارك وتعالى فإنها لا تنفع صاحبها. فالحاصل أن الوجه، والبخاري رحمه الله تعالى أشك أنه عليه رحمة الله من أئمة المثبتين من أهل السنة، وما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد واضح جلي في إثباته جميع الصفات، لكن رأى في هذا الموطن أن المراد بالوجه هذا المعنى، وأما إثبات الوجه فهو ثابت عنده لا إشكال فيه، ويأتي بحول الله تعالى في آخر هذا الكتاب الصحيح في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى يأتي كلامه على جميع الصفات بما يقررها ويثبتها. نعم.
وقال مجاهد الأنباء الحجج. باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال أيعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
في هذه الآية العظيمة بيان أن الهادي هو الله وحده لا شريك له، الهداية التي معناها التوفيق لقبول الحق والإيمان وفتح القلب لقبول الحق والإذعان له، هذا لا يكون إلا لله رب العالمين، وهو من أمور ربوبيته التي لا يستطيعها أحد البتة إلا الرب المتصرف سبحانه وتعالى في خلقه. فقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، فحتى لو كنت محبا له وحريصا عليه أن يقبل الخير فإنك لا تستطيع هدايته، بمعنى أن يقبل الحق. أما الهداية التي معناها الدلالة والإرشاد فهذه يملكها كل داع إلى حق وبصيرة، وأولهم الأنبياء. فالهداية نوعان، هداية بمعنى الدلالة والإرشاد وتبيين الحق، وهي من قولك اهدني الطريق، يعني دلني عليه، فهذه للأنبياء ولأتباعهم على بصيرة. أما الهداية التي نفيت في هذه الآية فالمراد بها قبول الحق وكون القلوب يحبب إليها الخير، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا لا يملكه إلا الله. ولهذا في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العبر مثل هذا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تقدم دعا أباه وتلطف به فأبى أبوه إلا الكفر. وقبله نوح عليه الصلاة والسلام دعا ابنه فلم يتمكن من هدايته ومات كافرا بنص القرآن. وعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه كثيرا، وحرص صلى الله عليه وسلم على أن يهديه الله عز وجل إلى الحق، لكنه كان على طريقة أهل الجاهلية في حميتهم الجاهلية: إنا وجدنا آباءنا على أمة. فأتاه عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة، وكان عنده اثنان من المشركين في ذلك الوقت: عبد الله ابن أبي أمية وهو أخو أم سلمة رضي الله عنه وعنها لأنه أسلم عبد الله هذا، وعنده عدو الله أبو جهل الذي مات كافرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية مذكران له بحجة الجاهلية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكانوا يستعظمون أن يخالفوا آباءهم. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم وظل يعرضها عليه وهما يعيدانه، وهذا من دلائل خطورة جليس السوء. فاستمر يذكرانه بهذه الحجة حتى كانت آخر كلمة قالها عياذا بالله: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ولا شك أن أبا طالب مات على الكفر بلا ريب، وما تقوله الروافض وأمثالهم من الذين لا يفقهون إنه مات مسلما وإنه صحابي هو من أعجب العجب، لأنهم يكفرون الصحابة الذين ثبتت صحبتهم، كقول الله عن نبي عن أبي بكر رضي الله عنه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، بنص القرآن أبو بكر صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفرونه وأمثاله ويزعمون الصحبة لهذا الذي هو كافر ونزل فيه مثل هذه الآية: وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، مثل إبراهيم، لأن إبراهيم استغفر لأبيه يقول ما لم أنه عنك. ومنه أخذ بعض أهل العلم ما يتعلق بالبراءة الأصلية، أن المسألة قبل أن يرد فيها دليل فالأصل أنها لا تحضر ولا تمنع، لأن الأصل هو البراءة حتى يأتي المانع. قالوا منها من أدلتها هذا الدليل: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنهاه الله وأنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى وإن كانوا أقارب، لأن الشرك أعظم من أن تخففه القرابة. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب وشأن النبي عليه الصلاة والسلام معه: إنك لا تهدي من أحببت. قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هو كما تقدم في أمر هداية القلوب، فإن هذه إلى الله وحده لا شريك له، وأبى عياذا بالله أن يقولها، فمات كما مات أبو لهب. أبو لهب لا يستطيع الروافض ولا غيرهم أن يقولوا إنه ليس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيعون أن يقولوا إنه ليس بكافر. أما عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم فظاهرة ما فيها نقاش، وأما كفره وموته على الكفر فبنص القرآن، لأن الله أوعده النار. فللنبي صلى الله عليه وسلم ممن أدركهم عمان اثنان، أسلم اثنان منهما وكفر اثنان، أسلم العباس وأسلم قبله حمزة رضي الله عنهما، ومات أبو لهب وأبو طالب على كفرهم. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال.
نعم، هذه فيما يتعلق بقارون: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتح من كثرة ما جعل الله عز وجل له من الأموال. ثم إن الله خسف به في يوم واحد وذهب كل ما كان متباهيا به متفاخرا به عياذا بالله. نعم.
لتنوء لتثقل.
نعم.
فارغا إلا من ذكر موسى.
نعم. أصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من ذكر موسى، ما تهتم إلا بذكر ابنها عليه الصلاة والسلام. نعم.
الفرحين المرحين قصيه اتبعي أثره.
نعم. لأن أم موسى قالت لأخته قصيه، يعني اتبعي أثر موسى وتتبعيه لما ألقي في اليم ووصل إلى قوم فرعون.
وقد نعم. يكون أن يقص الكلام نحن نقص عليك عن جنب عن بعد عن جنابة واحد وعن اجتناب أيضا، يبطش ويبطش، يأتمرون يتشاورون، العدوان والعداء والتعدي واحد، آنس أبصر، الجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، والشهاب فيه لهب، والحيات أجناس الجان، والحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود.
يعني تكون أجناس منها الجان ومنها الأفاعي ومنها الأساود، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى عصاه إذا هي حية تسعى. نعم.
ردئا معينا،
يعني هارون ردئا يصدقني الردء المعين.
قال ابن عباس رضي الله عنهما يصدقني، وقال غيره سنشد سنعينك كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا، مقبوحين مهلكين، وصلنا بيناه وأتممناه.
في قوله ولقد وصلنا لهم القول. نعم.
يجبى يجلب، بطرت أشرت، في أمها رسولا، أم القرى مكة وما حولها، تكن تخفي، أكننت الشيء أخفيته وكننته
أخفيته، يعني قاعد أكننت الشيء أخفيته. نعم.
أكننت الشيء
أخفيته. هكذا يعني تقول العرب أكننت، تكون هذه بالرفع، رفع التاء بضمها، وعند بيانها أخفيته، تقول العرب أكننت الشيء أي أخفيته، أول الكلام يكون بضم التاء وبعدها يكون بفتح التاء لأنه إيضاح لها، أكننت الشيء أي أخفيته. نعم.
أكننت الشيء أخفيته وكننته أخفيته وكننته أخفيته.
عندك
كلها بالضم،
عندك بالتشديد كننته
وكننته
كننته. نعم. بتخفيف
كننته.
نعم. كننته.
نعم. كننته أخفيته بالرفع
كذا. عندك أخفيته أخفيته
أخفيته بالرفع.
المعتاد أنه إذا قيل تقول أكننت الشيء فعند تفسيره تقول أخفيته، إلا أن يكون بسبب حذف القول هنا، لأن يعني يحتمل أن يكون مراد بيان الكلمة نفسها أكننته أخفيته، لكن إذا سبق بالقول تقول أكننته فإنك تفسرها بفتح التاء أخفيته. نعم.
وكننته أخفيته وأظهرته، ويكأن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،
يعني أن قوله تعالى ويكأن الله يبسط الرزق، يقول إن كلمة ويكأن مثل قوله ألم ترى أن، لهذا جاء بآية مشابهة لها. نعم.
يوسع عليه ويضيق عليه.
نعم. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هناك من يوسع الله عز وجل عليهم أرزاقهم وهناك من يقدر عليهم أرزاقهم أي يضيقها عليهم. نعم.
باب قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك إلى معاد إلى مكة.
نعم. فسر ابن عباس المعاد الذي يرد إليه عليه الصلاة والسلام، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي إلى مكة،